أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خاطرة العشاء ممتدة لخاطرة المغرب، أرجو أن لا تكون طويلة باعتبارات أنه يوم السبت صباح أحد أجازة، فقلنا نكمل درسنا. شيء ثاني، مثل هذا التوقيت أمس كان في قيام ليل بعد كده بشوية. شيء ثالث، قبل أسبوعين كنا نصلي العشاء على الساعة 11 إلى ثلث، فلهذا قلنا نخلي في خاطرة العشاء اليوم امتدادا للخواطر اليومية في يوم السبت والأحد. بعد كده بتبقى ليها وضعها يعني إن شاء الله. احنا بفضل الله قطعنا شوطا مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله، من حيث الجانب المرتبط بالسيرة. السيرة في حد ذاتها فيها دلائل هذه النبوة وتلك الرسالة ودلائل صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لازلنا في العهد المكي، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الطائف، يجد الإيذاء والعنت ورفض الدعوة، يعرض نفسه في موسم الحج، كل القبائل واخد حصانة من الدعاية القرشية إنه لا يسمعون للنبي عليه الصلاة والسلام وهم ينهون عنه وينأون عنه، لغاية لما سمع كلامه وفد من الأوس والخزرج بحكم الدعاية التي كانت تأتيهم من جيرانهم يهود المدينة. أسلم ستة نفر ورجعوا إلى قومهم وحدثوهم إنهم رأوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فجاءوا 11 رجلا وعملوا حاجة اسمها بيعة العقبة الأولى. في العام القابل رجعوا أو جاءوا إلى الحج، جاء 70 رجلا وامرأتان، وعملوا بيعة العقبة الثانية اللي فيها الإعلان إن هم هيحموا النبي عليه الصلاة والسلام ومن هاجر إليهم كما يحمون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام سنفعل هذا لك، فماذا لنا؟ قال لكم الجنة، امضغ يدك نبايعك. وقف سعد بن زرارة وقال، أو اسمه أسعد بن زرارة، وقال يا قوم إنكم ستناوون العرب وتناوون القبائل. قالوا ابعد عنا يا أسعد، هذه بيعة لا نقيل ولا نستقيل، ده الثمن هو الجنة. وبدأ الصحابة يهاجرون سرا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن بالهجرة. طبعا الحديث عن الهجرة كان قبل أسبوعين هنا، ذكرناه شبه مفصل، لكن أحب حتى تكتمل المعلومة أعطي إشارتين. إنه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزل في العهد المكي مع شدة الإيذاء والاضطهاد، قررت قريش أن تقاطع بني هاشم وأن يسجنوهم في شعب بني شعب أبي طالب، فسجنوهم 3 سنوات مقاطعة كاملة، لا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يزوجوهم ولا يبيعونهم ولا يشترون منهم، ومنعوا عنهم الغذاء وكل حاجة حتى أكلوا ورق الشجر. ما كانش ربنا بيكرمهم إلا بحاجات كده، كان بعض الناس اللي عندهم نوع من النخوة بالليل سرا عشان عارف إنه فيه له حد قريب من بني هاشم اللي كان بيحب يجامل أبا طالب لأن أبا طالب كان مسجون معاه في الحصار، وكان كل ليلة يبقى واقف حراسة على النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يغتال، وفي أول الليل ينيم النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وبعدين يغيره المكان ويجيب واحد من أولاده عشان لو حد جاء يغتال يعرف أنه ده المكان اللي كان فيه النبي محمد ينجو محمد ولو قتل ابن أبي طالب، حراسة مشددة. لكن كان في اللي يروح كده يرسل جملا أو بعيرا محمد بن أغذية، لكن عدد كبير والمدة طويلة. حد كان يرسل عشان خديجة رضي الله عنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحصار وتعتبر مثلا عمته أو قريبته فيرسل، وإلا شيء يعني فوق طاقة البشر. اللي ينفض ورق الشجر ويقعد يأكل، قال أحدهم كنا نحط كما تحط الإبل، يعني واضح. وبعدين اللي راح مثلا يقضي حاجته يقول بعدين سمعت صوت كده يعني فأدركت أنه ليس هذا هو الرمل، ففحت فإذا هي قطعة نعل من الجلد فأخذتها فغسلتها وفركتها أو طحنتها وصرت أتغذى عليها أياما. ده كان الحصار اللي هو لما انتهى بأنه الصحيفة اللي كتبوها نحاصر بني هاشم ونقاطعهم وكذا وكذا مبدوءة باسمك اللهم، وجدوا القرض أكلت الصحيفة ولم يبق منها إلا باسمك اللهم. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا في المنام وأخبر عمه، وخرج أبو طالب قال لهم يا جماعة إذا كانت الصحيفة كما هي إحنا في الحصار، وإلا فابن أخي قال الصحيفة اللي بيننا وبينكم أكلتها القرضة. فنظروا فإذا الأمر كما قال محمد عليه الصلاة والسلام، وانتهى الحصار ويطلعوا يعودوا إلى بيوتهم. كان الحصار اشتد على أبي طالب لم يحتمل، وهو كان سيد قومه وأكل شرب ده 3 سنوات يعني، فبقي أياما بعد الحصار ومات. مات أبو طالب وقصته معروفة، وكان يحب النبي جدا عليه الصلاة والسلام، وكان على يقين من صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى أنشد يوما قائلا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. في مرضه طمع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يسلم، ودخل عليه وقال يا عم انت عملت كثير قوي، انت نصرت هذا الدين ونصرتني، فقط قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. قال والله يا ابن أخي وددت لو أقررت بها عينك. صناديد الكفر عند أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، وهم يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال بل على ملة عبد المطلب، ومات عليها. خرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا، وفيها نزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال لعلي اذهب ادفن أباك. يوم أسلم أبو أبي بكر قحافة، بكى أبو بكر، ما يبكيك يا أبا بكر في يوم كهذا تفرح لإسلامي أبيك؟ قال وزدت لو أسلم عمك. كنت أتمنى زي ما أسلم أبي كان يسلم عمك. عمك أبو طالب لما أعلم أنك كنت تحب هذا جدا يا رسول الله. وفيه نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما تحبوا تضحكوا يعني عشان ما يبقاش الدرس دمه غلس يعني ولا حاجة غلس السين. فجماعة الشيعة من ناحية يقول أبو طالب مات مسلما ولا يمكن يكون أبو الإمام الأول كافرا، ومن قال إن أبا طالب كافر فهو الكافر حتى عنده وعديه. وعندنا الجماعة المخرفين قالوا أنا قاعد في الجامع الأزهر كنت معيد سنة 83 بالميلادي، صبتنا أغلب التاريخ ميلادي في حياتنا، فمعيد وبحفظ الطلاب بتوع القرآن وشيخ عمود في الأزهر. ويجي لنا واحد واعظ من الأزهر يعطي درس للنساء في الركن الشمال من الجامع الأزهر، عاملين ستارة خضرة كده والركن ده بتاع النساء. واسمع الراكب هو بيدي مواعظ للنساء، تسمع عيني يا جدعان. فبيقول لهم وعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وصناديد قريش عنده فخاف منهم وتكبر واستكبر ومات على الكفر. لغاية كده كويس والله الكلام ده احنا عارفين، بس لما مات على الكفر زعلت الملائكة وحزنت جدا وعملوا تظاهرة في السماء وقالوا يا رب عم نبيك ما يموتش كافر. طب وهو اللي اختار، هو اللي اختار، لا يا رب ما يموتش كافر يا رب. ده عاملين تظاهر على ربنا دول ولا ايه؟ فين لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون. طب يا ملائكتي طب وانت عاوزين ايه؟ قال يموت مسلم، هو مات خلاص. قال لا نزل له ملك الموت تاني، ما هو ملك الموت بتاعنا، نزل له ملك الموت يرد روحه وان شاء الله المره دي هيسلم، مفيش صناديد قريش عنده. اللي تشوفوه يا ملائكتي انتوا يعني ده انا حتى يعني احب هذا برضه. فقال لي راح ملك الموت نزل وراح مدخل الروح في ابي طالب، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ومات مسلما. والملائكه قعدت فرحانه وتزغرت وتزغرت. اهو ده بيقولوا على انه علم، وفين؟ في الازهر. واطلع من الازهر واروح لغايه السيده زينب وحته هناك فيها الطريقه العزميه، واروح واخذ مجله من الطريقه هلاقي المنشط العريض مكتوب عليه اللهم صل على سيدنا ابي طالب عم سيدنا محمد. قلت اه هو الوعد اللي كان عندنا ما راحش بعيد، ما هو برضه موجود. أتاري الشيعة شغالة الله ينور بتدي الناس فلوس. مات أبو طالب كافرا ولا نعلم سوى هذا، بس كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه بعد ما مات أبو طالب اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الأيام القلائل أو السنين القليلة بعد موت أبو طالب السنة 10 من البعث، شوف 10 سنوات، كان التعذيب اللي ممكن يقع للنبي عليه الصلاة والسلام نادرا. ده أبو جهل مرة، ده عقبة بن أبي معيط مرة عشان بيغيظهم وبيصلي في الكعبة، إنما برضو عاملين حساب الكبير أبو طالب، والكبير كبير والصغير صغير، وبيقولوا نص نص برضو. وبعدين أبو طالب يموت، وكمان السيدة خديجة رضي الله عنها ماتت، فأصبح لحماية خارجية ولحماية داخلية. ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقى من العنت ما يلقاه برا، تيجي السيدة خديجة تمزح عليه وتطيب خاطره، خلاص ينسى اللي فات، ما فيش لا داخلي ولا خارجي. وبدأ الإيذاء والتعذيب، قصة بني قصة الطائف، ربنا سبحانه وتعالى يديله منحة، جائزة ربانية، قال له يا محمد إن جفاك أهل الأرض فهلم إلى حفاوة أهل السماء، وإن كان التعذيب من أهل الأرض فهلم إلى تكريم أهل السماء. أنت ضيفي تعال، وتروح تحدث المعجزة العظمى الكبرى، معجزة الإسراء والمعراج. والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وهب ينزل سيدنا جبريل ومعاه البراق، تعال يا محمد أنت في ضيافة ربك الليلة. يركب البراق من مكة، هو حافر واحد، هي قفزة واحدة من لا زمن، كان في بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يربط النبي عليه الصلاة والسلام هو وجبريل البراق في حلقة من حلقات باب المسجد الأقصى، طهره الله وحفظه وحرره ورده، ودخل ووجد الحفاوة من الملأ من الأنبياء اللي ربنا أحياهم لي عشان يصلي بهم ركعتين، صلى بهم إماما وقام فيهم خطيبا وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله وبما منحه الله من عطايا وخصائص، حتى قام إبراهيم وقال بهذا فضلكم محمد، بهذا فضلكم محمد، وأعطوه العهد والميثاق، لأن الله عز وجل كان قد أخذ العهد والميثاق على الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكل الأنبياء والرسل آمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وشهدوا له، وتركهم في المسجد الأقصى، وبدأت رحلة المعراج لتحتفل به ملائكة السماء سماء سماء وملائكة ملائكة، ويصعد إلى السماء السادسة والسابعة، وإلى موقف سمع فيه صريف الأقلام، وإلى موقف تأخر فيه جبريل يتقدم محمد عليه الصلاة والسلام، ويبقى بحضرة الله عز وجل يكلمه ربه مباشرة بلا واسطة كما كلم موسى بلا واسطة. وبعد التحية والإكرام والتعظيم والسلام فرض الله عليه وعلى أمته الصلاة 50 صلاة، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، 50 في الفعل و50 في الأجر، وبقيت كما هي 50 في الأجر. وقصة التردد بين ربنا وسيدنا موسى صحيحة في الصحيحين، إن أمتك أمة ضعيفة لا تطيق 50 صلاة و40 و30 و20 و10 وغاية 5، قالوا لا تطيق، قالوا خلاص رجعت ربي حتى استحييت. فنودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، 50 في الفعل و50 في الأجر. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد مشاهد ومرائي رآها، طبعا الإسراء أول آية في سورة الإسراء، والمعراج في أول سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. رحلة الإسراء والمعراج وحديها تأخذ شغلان لما يعني، وبعدين ما هي ما عندناش توقيت ليها، إنها 27 رجب الكلام ده غير صحيح. ال 27 رجب سيدنا صلاح الدين الأيوبي استرد المسجد الأقصى من حوزة الصليبيين، ده ثابت تاريخ. إنما الإسراء والمعراج كان في نهاية السنة العاشرة في مكة، وكانت حكاية معرفة الأيام والشهور يعني مش وردة، يعني مش في دماغتهم يعني. إنما في رجب و27 رجب وده موسم ولازم نصوم وحكايات وروايات، يا جدعان مش كده يعني، ده دين، هذا دين. والتاريخ عندنا ليس لا عبرة له إلا إذا كان من ورائه حكمة. يعني انت عندك في الإسراء والمعراج لانه تم ليلا، ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ليه قال ليلا؟ يعني ما خدتش شهر. ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام صبيح الثاني يوم وبيقول للمشركين، جاءوا ابو جهل ما وراءك الليله يا محمد، يسخر ويستهزئ يعني. قال اسري بي الليل، ما لهوش حتى عرج بي. قال له اسري بي الليل الى اي؟ قال إلى المسجد الأقصى. ها؟ بالشام؟ قال له نعم. قال له عدت من ليلتك؟ قال له نعم. قال له نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتزعم أنك أتيتها في ليلة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أنا أتيتها ولا سريت، قال أسري بي. سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه يذكر في المعلومة دي معلومة جميلة، نقول نيوتن بيقول الزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسيا، كلما زادت القوة كلما قل الزمن. قال اللي ماشي غير الراكب دراجة، واللي راكب دراجة غير الراكب بسكليتة ولا موتوسيكل، والراكب موتوسيكل غير الراكب سيارة، واللي راكب سيارة غير الراكب طيارة. شوف انت النهاردة بالطيارة ما بتكملش ما بين مكة وبيت المقدس. فقال لك إذا نسبت هذا إلى قدرة الله عز وجل ما في وقت، ما في النتيجة، لا زمن. فقال له تزعم أنك أتيتها في ليلة وإحنا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ قال أتيتها وعدت من ليلتي. قالوا إن فراش النبي عليه الصلاة والسلام تركه دافي، كان نايم عليه، رجع لأدافي. هو ما كان في وقت إلا المشاهد والمرأي والوحي، وباقي ما باقي ما في وقت لا بين الحرم إلى البيت المقدس ولا في السماوات. قال له تخبر قومك بهذا؟ قال أخبرهم. الحقوا الحقوا يا جدعان، يلا تعالوا النهاردة هنخلص على محمد النهاردة، يعني الكذبة يعني الضربة القاضية النهاردة، تعالوا. اجتمع قريش وأهل مكة، حدث قومك. قال أسري بي الليلة إلى أي؟ إلى بيت المقدس. ما احنا حابين طول عمرنا قلنا انت مجنون برضه، بس يعني ما كناش فاهمين ان الجنان بتاعك يوصل للحد ده يعني. ورحت ورجعت انا. فبداوا ايه؟ يسخرون، واللي يطبل واللي يضحك واللي يعمل. وبعدين العقلاء منهم كانوا بيروحوا بيت المقدس رحله الشام وعارفينه. قالوا طب ممكن توصف لنا بيت المقدس؟ هل أوصفه لكم؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام داخل بالليل، وداخل مش عشان يعمل سياحة في البيت المقدس ويشوف اللي فوق واللي تحت والأعمدة والشبابيك والبيبان ويعد، ده قاعدين يقولوا له كم باب وكم شباك وكم عمود. طب هو داخل عشان الحكاية دي؟ ده لو واحد رايح سياحة مش هيجي في باله الموضوع ده. احنا قاعدين يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة تعجيزية. وفي واحد في الوقت ده كان طلع يجري على أبي بكر، عارف الصداقة اللي بين أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، الحق الحق الحق، قال له في ايه؟ قال له صاحبك. قال له ماله؟ قال بيقول الليلة راح بيت المقدس وربع. مش شفتش اللي انت وثق لي فيه 1000%؟ قال لا انتم تكذبون علي. قال لا والله هو في الحرم يحدث الناس. قال اما والله لئن كان قد قال فوالله لقد صدق، اما وانه يحدثني ان الخبر ياتيه من السماء الى الارض في ساعه من الليل الى النهار. يعني بيت المقدس بالنسبه للخبر اللي بيجي من السماء في لحظه. وراح لقى النبي عليه الصلاه والسلام عم يسالوه عن بيت المقدس، والنبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لك مش داخل سياح. يقول فحمل جبريل بيت المقدس على جناحه فجعله امامي يسالوني فاعد واجاوب، انظر واجيب. في كم باب؟ ايوه 4. صدقت. طب وفي كم عمود؟ 6. صدقت. وفي ايه؟ طب والجدار والقبة مثلا يعني؟ صدقت صدقت صدقت. قالوا اما والله ان كان على الوصف فوالله لقد صدق. ولا اختلت اجابة واحدة. اللي شايف بيت المقدس النبي عليه الصلاة والسلام، هم مش شايفين. ودي دلائل النبوة. بس برضو القوم ما بينه مصدقهم كده ليلة واحدة. ايه ده؟ ما دي حكاية احنا شهر رايح وشهر جاي دي؟ طب ازاي؟ مش قادرين يستوعبوا قدرة الله عز وجل في الموضوع. بقول لك ايه؟ انت بتقول لواحد لقد صعدت بابني جبل الهملايا. جبل الهملايا ده حاجة ضخمة قوي في الهند، اعلى جبل او اكثر الجبال ارتفاعا. وبعدين اللي سمعك يقول لك ايه؟ بابنك الصغير الرضيع يطلع الجبل ده اللي هو 800 قدم. يا جدع افهم، انا بقول لك صعدت بابني الرضيع قمة جبل الهملايا، تيجي تقول لي ازاي ابنك الرضيع طلع جبل الهملايا؟ ما يقدرش يطلع مترين على بعض. فهم اخذوا المنطق هذا، مش انه ربنا هو اللي اسرى بالنبي عليه الصلاه. انت ازاي سريت يعني؟ ما انت لو زينا واحنا زيك يبقى شهر رايح وشهر جاي. فقال لهم طيب انت مش يعني كان على الوصف فقد صدم. قال لهم اقول لكم على حاجه ثانيه؟ قالوا اه. ليكوا قافله جايه من الشام، وغدا قبل ما تغرب الشمس هتكون القافله وصلت. واكثر من كده ان القافله دي ندى منها بعير، فراح النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم البعير هنا اهو، هو على البراق بتاعه في السماء. قالوا فسمعنا صوتا دلنا على مكان البعير الذي شرد. المهم هم قال لك ايه؟ طيب الوصف صدق، خلينا كمان نشوف موضوع القافلة. إلا وتاني يوم واقفين مستنين قبل الشمس ما تغرب، إلا وصلوا. ده الكلام اللي قاله عليه محمد صح عليه الصلاة والسلام. وراح قايلين لهم وكمان وند منا بعير وسمعنا صوتا يدلنا عليه. فهناك من أسلم وهناك من ضل وهناك من كفر وهناك من ارتد. في ضعاف الإيمان ارتد. قالوا ده الكلام ده مش معقول، ده أكيد ده كله سحر. فكانت آية وكانت اختبارا وفتنة. ولذلك قال الله في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. طبعا تفصيلات الإسراء والمعراج موضوع ثاني. تمت بيعة العقبة الثانية وبدأوا الصحابة يهاجروا يروحوا يثرب اللي بقى اسمها المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر إذ. وفعلا بعد السنة العاشرة اللي حصل فيها اللي حصل في الطائف وموت أبي طالب وموت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت رحلة الإسراء والمعراج، فرضت الصلوات، بدأ المسلمون يصلون 3 سنوات في مكة، السنة 11 الثاني عشر والثالث عشر، خلصوا 13 سنة في مكة، وده اسمه العهد المكي. كانت الهجرة لغاية لما جاء الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الإذن إلا بعد المؤامرة الكبرى اللي عقدتها قريش. للي يفتكر أول خطبة لي لما تكلمت عن دروس من الهجرة، وإزاي إن هم قالوا لا كده يعني الأمر استفحى وزاد عن حده وخرج عن حدود السيطرة ولازم نخلص على محمد. أعد المؤامرة طب نسجنه، لا صحابته هيجوا يطلعوه، طيب نطلعه برا البلد ننفيه، لا ده صوته الحلو وقرآنه الجميل هيخلي الناس تؤمن ويرجع لكم بجيش جرار ويخلص عليكم، وما نعمل ايه يا أبا الحكم؟ وكان معهم أبو الحكم الثاني الشيطان إبليس، وقال لهم لا ده يقتل. طب وازاي هنعمل ايه مع بني هاشم؟ يبقى 40 شابا من كل بطون قريش ومكة، ويتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا القبائل جميعا، فيرضون بالدية فنعطيها لهم، هي يعني هياخد لهم 100 جمل ولا يهمنا. وبدأت المؤامرة وجاء النصر من الله عز وجل. اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. وكان الإعداد للهجرة، وكان ممكن الهجرة دي تبقى زي الإسراء والمعراج، خطوة يبقى في المدينة، لكن لا دي بقى فيها تشريع، وفيها الناس تشوف النبي عليه الصلاة والسلام تحمل في سبيل الدين قد ايه، وعمل ايه في الهجرة، واخذ بالاسباب ولجأ لرب الاسباب، واختبأ في غار حراء غار ثور، وبدل ما يطلع شمالا كلهم عارفين انه رايح على يثرب لان اصحابه سبقوه، يروح طلع لهم جنوبا الى غار ثور ويختبئ 3 ايام حتى يهدأ الطلب، وبعدين يسلك طريقا وعرا ليس مسلوكا، مش هو الطريق المعهود للناس، عن طريق الخريط عبد الله بن وريقط، خريط يعني صاحب خبره بالطرق ماهر، ومشوا وكانت قصه سراقه وربنا نجاه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ما بالك يا سراقه وقد توجك الله بسواري كسرى، وقد كان ويصل للمدينة عليه الصلاة والسلام، وأول ما ينزل في ديار بني سلمة اللي هي منطقة مسجد قباء، ويبني لهم مسجد قباء أول مسجد في الإسلام، ويقعد معهم 15 يوم، بنوا المسجد وصلوا فيه وكذا، وبعدين قال لهم يلا على بني النجار وعلى أخوالي وعلى وسط المدينة حيث الأوس والخزرج، انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الأوس والخزرج، كله عاوز النبي ينزل عنده عليه الصلاة والسلام، قال لهم دعوها فإنها مأمورة، كله عاوز اوعى اسيب الخطام والزمان، لغاية لما يعني ناقت القصواء أو ناقت النبي عليه الصلاة والسلام أمام بركة أمام بيت أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، فضيف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له خلاص إن كان أكل لقمة يلا بينا، الأرض دي بتاعت مين؟ قال بتاعت يتيمين من يتامى المدينة، قال عايزين نشتريها منهم، يلا نبني المسجد، يلا نضفوا الأرض، يلا احفروا الأساس، يلا هاتوا الحجارة حطوها في الأساس، بنوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأول يوم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس دولة الإسلام الفتية على 3 دعائم قوية، صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، وصلة المسلم بإخوانه فكانت المواخاة بين المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج، وصلة المسلم بغير المسلمين فكانت المعاهدات مع بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، وبكده إحنا ماشيين كويس، وصلنا الهجرة، دخلنا المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بناخد لفتة في خطبة الفجر إن شاء الله حول العهد المدني العشر سنوات اللي بدأ فيها الإذن بالجهاد. وخد عندك 27 غزوة للنبي عليه الصلاة والسلام و73 سرية في 10 سنوات. ده موضوع خاطرة الفجر إن شاء الله. طولت عليكم، يغفر الله لي ولكم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.